بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. و العمدة للحافظ عبد الغني المقدسي. قال: باب التمتع. قال الحافظ عبد الغني المقدسي، أخذنا شيئا فيه ولا وقفنا عنده؟ وقفنا عنده. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان أناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج المبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا يعني أخذ بالرؤية في هذا يا إخواني في إثبات الحكم؟ نقول: لا، الحكم ثابت، ولكن هذا أخذ إيه؟ استأنس به، فهذه رؤيا صالحة إن شاء الله. قال السعدي رحمه الله: الأنساك ثلاثة، أحدها الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، فإذا دخل مكة طاف للقدوم وهو سنة. ما السنة؟ طواف القدوم. طواف القدوم كتحية المسجد، وطواف القدوم يكون في الإفراد والقران. والسنة يعني إذا تركه صح حج، ثم إن شاء سعى الحج، وإن شاء أخره بعد طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة المفرد والقارن، إن شاء بعد طواف القدوم، ولو أقبل في شهر شوال، إن شاء قدم سعي الحج مع طواف القدوم، وإن شاء أخره يكون بعد طواف الإفاضة. ثم لم يحرم من شيء حرم منه حتى يقضي حجه يوم النحر. القارن والمفرد لا يتحلل حتى يكون يوم النحر يتحلل هو المتمتع. أما المتمتع فنما عليه طواف عمرة وسعي عمرة ثم يتحلل ويبقى حلالا إلى يوم الثامن، فيحرم بالحج ثم يتحلل يوم العاشر. الثاني القران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج جميعا، فإذا دخل مكة طواف للقدوم ويفعل كالمفرد، إلا أن أفعاله تكون الحج والعمرة ويتداخلان، ويجب على الأفقي اللي هو غير المكي يعني دم، لأنه حصل له نسكان في صفرة واحدة بل وبأعمال واحدة، ولهذا لا فرق بين المفرد والقارن في شيء، هو طواف قدوم وسعي حج وطواف إفاضة هو واحد، سوى الذبيحة التي يذبحها اللي هو الهدي، القارن يذبح والمفرد لا يذبح. أما الأعمال فواحدة، دخلت عمرتك في حجك. طيب، الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا دخل مكة طاف العمرة وسعى له، ثم حلق أو قصر، ثم حل له كل شيء، ثم يحرم بالحج في عامه، ويجب عليه إن كان أفقيا دم كالقارن، لأنه حصل له نسكان في صفرة واحدة، ولهذا قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، الآية. والتمتع في لسان الشارع يدخل فيه التمتع والقران، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، ليس معناه ان الهدي يقصر على التمتع، وانما التمتع يطلق يراد به القران، ويطلق يراد به الايه؟ التمتع. فاذا من تمتع يعني جمع بين العمرة والحج، سواء قارنا فلم يتحلل او متمتعا فتحلل، فما استيسر من الهدي. ولهذا اتفق العلماء ان الآية تعم التمتع والقران. قوله في حديث ابي جمرة نصر بن عمران الضبعي: سألت ابن عباس عن المتعة الى اخره. سبب سؤاله ان ناسا كرهوها كما صرح به ابو جمرة، فانه كان فيها خلاف في زمن السلف، وكان عمر ينهى عنها كما ياتي، وكان بعضهم يجيبها، ولكن بعد ذلك اتفق الناس على مشروعيتها، وكان ابن عباس يميل الى وجوبها. ولهذا أمر بها أبا جمرة. قوله طبعا أبو بكر عالم بالسنة وعمر عالم بالسنة، وما أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت، ولكن هو اجتهاد في الأفضل، هل الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد، فكان يريان إن الأفضل الإفراد، تأتي بحج في صفرة ثم تعود إلى بلدك وتأتي بعمرة في صفرة أخرى، فيكون هذا أكثر أجرا لك، وإلا ما كان أجهلا السنة. نعم. وقوله فسألته عن الهدي، أي الذي أمر الله المتمتع في قوله فما استيسر من الهدي، فقال فيه جزور أي بدنة أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. يعني شرك في دم سبع بدنة أو سبع بقر، أي سبع بدنة أو سبع بقرة، وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الشاه ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. قوله ثم نمت فرأيت كان إنسانا ينادي إلى آخره، أي أنه اتبع ما أمره به ابن عباس فتمتع، فرأى هذه الرؤيا التي تدل على فضل المتعة، فلما أخبر بها ابن عباس كبر وقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه السنة، فحمد الله على ذلك. نعم. ثم قال الحافظ عبد الغني الحديث الثاني عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة في الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منهم حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. قوله في حديث ابن عمر تمتع رسول الله إلى آخره، المراد بقول تمتع يعني القران، فإن النبي باتفاق حج قارنا لأنه ساق الهدي معه، ولأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، كما ثبت في حديث كثير. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، والمتعة أحب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بها وتأسف وقال لو النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، هذا يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. وقوله في حجة الوداع وهي سنة عشر ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وسميت حجة الوداع لأنه لم يحج بعدها، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، لكن هل حج النبي قبل؟ النبي حج في الجاهلية، حج صلى الله عليه وسلم، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم حج فأتى عرفة، حتى قال رجل أظنه جبير بن مطعم قال فلما رأيته في عرفة قلت ما شأن هذا الرجل، أليس من أهل الحمص؟ وأهل الحمص يعني قريش، كانت لا تأتي عرفة، كانت لا تأتي عرفة، ولكن الله هداه لملة إبراهيم عليه السلام، فالنبي حج في الجاهلية. نعم. ولأن خطبته في هذه الحجة فيها إشارات إلى توديع الناس، وأنه لا يحج بعد هذا العام، ولم يمكث بعد رجوعه إلى بضعا وثمانين يوما، ثم توفاه الله تبارك وتعالى وحفظ عنه في هذه الحجة الواحدة جميع أحوال الحج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذي الحجة هذه 15 يوما، ثم المحرم هذه 45، ثم صفر 75، ثم ربيع الايه الاول، هو مات في ربيع الثاني ولا الاول؟ مات في ربيع الاول اليوم 12، يعني مات يوم الاثنين 12 من ربيع، يبقى نعم قريبنا 90 يوما. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بدء العام 11، في بدء حج في العاشر ومات في بدء العام 11. نعم. ثم توفاه الله تبارك وتعالى وحفظ عنه في هذه الحجة الوحيدة جميع أحوال الحج وما يشرع فيه، فكل فعل فعله فقد حفظه الصحابة رضوان الله عليهم، وقد حثهم على ذلك، وكان يقول خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث عبارة عن منسك مختصر. وقوله وأهدف سوق الهدي من الحليفة في استحباب سوق الهدي، وكان الذي ساق من ذي الحليفة مع الذي جاء به علي من اليمن 100 بدنة، يعني الذي ساقه النبي والذي أقبل به علي رضي الله عنه المجموع كام؟ 100 بدنة. ما حرم منها النبي كام؟ 63 في يده الشريفة، عدد أعوام عمره الشريف، وباقيها وكل في نحرها علي رضي الله عنه. هذا تدل على فحولة النبي، لأن النحر صعب، النحر جهد يا أخوان، جهد. فكيف يصل النبي إلى هذا العدد كله؟ ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة فطبخت، ولهذا السنة أن تأكل منها الهدي. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بالعمرة ثم قال بالحج، ليس معنى أنه فعل أفعال العمرة ثم فعل أفعال الحج، بل إنه بدأ بذكرها في تلبيته، فإنه يستحب ذكر النسك في أول التلبية، هذا مستحب ذكر النسك في أول التلبية، يبقى التلبية إيه؟ مستحب. وفي أثنائه فيقول المفرد لبيك حجا، والمتمتع لبيك عمرة، والقارن لبيك عمرة وحج. ولو قدم الحج فقال لبيك حجا وعمرة فلا بأس، ولكن قول لبيك عمرة وحجا أفضل، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فكان من الناس من تمتع إلى آخره، أي أن بعض الناس قرن وبعض الناس تمتع وبعض الناس أفرض الحج وبعض الناس ساق الهدي وهم القليل وبعض الناس لم يسقوا وهم أكثر الناس. قوله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إلى آخره، أي أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة فيطوف لها ويسعى لها ويحلق ويقصر ثم يحل، وبعضهم أمره بذلك بعد الطواف والسعي، فكان أولا طوافه للقدوم، فلما أمره بذلك نوى العمرة فانقلب الطواف والسعي للعمرة وقصر وحل. فلما قدم النبي قال للناس، أي أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة فيطوف لها ويسعى لها ثم يتحلل، فيطوف لها هذا من لم يسق، وبعضهم أمره بذلك بعد الطواف والسعي، فكان أولا طوافه القدوم، فلما أمره بذلك نوى العمرة فانقلب الطواف والسعي للعمرة وقصر وحل. أما من ساق الهدي فلا يحل له إيه؟ أن يتحلل. طيب لو نوى القران ولم يسق الهدي فهل يتحلل؟ نقول نعم، الأفضل أن يجعل طوافه طواف عمرة وسعي سعي عمرة ثم يتحلل، حتى ولو كان نويا القران، لكن إذا ساق الهدي لزمه القران. يبقى القران طارة يكون معه سوق الهدي من بلده، وطارة يأخذ الهدي من مكة، فإن كان هدي معه من بلده لا يحل له أن يتحلل، لابد يكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما سق الهدي من بلده وأراد أن يأخذ الهدي من مكة فإنه حينئذ إيه؟ يجعل طوافه وسعيه للعمرة. وهذه من غرائب العلم، فإنه بعدما فرغ من العبادة وهو قد فعلها على وجه السنة نواها للعمرة فأجزأته عن الواجب وجاز له التحلل، بل إن هذا أفضل، وبعضهم يجيبه كما تقدم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم به وحتم عليهم أن يتحللوا بعمرة. انتبه لهذه الفائدة يا إخوان. يعني يقول الشيخ سعد هذه من غرائب العلم، إنه يفعل الشيء على إنه سنة، لأنه طواف القدوم سنة، ثم بعد ذلك ينقلب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، فانقلبت إلى واجب الآن، لأن صار طوافه وإن كان نويا به السنة وهو القدوم انقلب إلى طوافه عبرة. طيب سؤال، هل يكون هذا يعني خاصا، هل يكون هذا خاصا بالصحابة في هذا العام، لأنه كان تشريع الحج والعمرة وهذه كان أخذت مراحل منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وقف على المروة فقال له صدقة بن جعش ألعامنا هذا يا رسول الله، قال بل للأبد، أم للأبد، قال بل للأبد بل للأبد، فكانت مرحلة التشريع. هل الآن لو يأتي رجل قارن الآن وقد طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، نقول له اجعل هذه عمرة؟ الذي يفتي علماؤنا لا، لكن يقولون بعد الإحرام نعم، لو أحرم قارنا وقبل أن يبدأ الطواف لو نوى بطوافه حول بقى عمرة لا بأس، أما بعد ذلك فلا. فالذي يظهر الله أعلم إنما جاز هذا هنا لأن مرحلة التشريع كانت موجودة في هذا، أما بعد ذلك فلو أنه قلب إحرامه من القران إلى التمتع قبل طوافه لا بأس لا بأس. أما وكذلك المفرد، لو نوى مفردا ثم أراد أن يقلب إلى التمتع ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة لا بأس بذلك، أما إذا طاف وسعى لزمه هنا ما فعله، لأنه طاف بنية القدوم وسعى بنية الحج، هذا سعي حج وهذا طواف قدوم فلا يقلبه بعد ذلك. نعم. وأما من ساق الهدي فإنه لا يحل إلا بعدما يقضي حجه وينحر هديه، كما قال تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكما صرح به في هذا الحديث. ومن تحلل فإنه يحرم الحج يوم التروية وهو الثامن من الحج استحبابا، ومن تحلل فإنه يحرم بالحج يوم التروية وهو الثامن من الحج استحبابا، ويخرج إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم السابع، يبقى التاسع، يبقى الذهاب إلى منى يوم الثامن ويوم التروية هذا مستحب. أما أيام منى بقى اللي هي ليلة العاشر وليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، هذه يلزم الإنسان أن يبيت في منى، فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة ويستحب أن فيها من طريق ضب وهو طريق الأيمن الواسع فيجمع بها بين الظهر والعصر استحبابا، ويستحب أن يكون جمع تقديم ليتسع وقته الوقوف، ويقف راكبا أو غير راكب، يعني يقف عرفة راكبا أو غير راكب، ليس المراد وقف بعرفة يعني وقف على رجليه، وإنما وقف بعرفة يعني أقام بها، سواء كان نائما سواء كان واقفا سواء كان على راحلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلة. نعم. فيفعل الأرفق به، وكل عرفة موقف إلى بطن عرنة، وبطن عرنة قبل عرفة بقليل، قال النبي وارفعوا عن بطن عرنة يعني لا تمكثوا فيه، والأفضل أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة فيجعله بين يديه مستقبل القبلة ويدعو بمحبة من خير الدنيا والآخرة. ونقول الأفضل أن يفعل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا المكان تعبدا، ولو كان يقصد تعبدا لقلنا بالاستحباب، إنما النبي وقف في أي مكان، كان ممكن يقف في هذا في غيره في أي مكان. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة من طريق المأزمين وهما الجبلان، فإذا وصل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء يجمع بينهما جمع تأخير. طيب لو وصل قبل في وقت المغرب يبقى يجمع بينهما جمع تقديم، ويستحب فعلهما قبل حط رحله ثم يبيت في مزدلفة هذه الليلة وهي ليلة العيد ويصلي الصبح فيها بغلس. يعني ايه بغلس؟ يعني يبكر بعد الاذان وصلاة السنة يصلي ويقيم، ثم يأتي المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه مسجد فيدعو عنده بما احب من خير الدنيا والاخرة، وكل مزدلفة موقف، فاذا اصفر جدا دفع الى منى. اصفر يعني بقى قارب طلوع الشمس، والنبي كان يرحل قبل طلوع الشمس بخلاف ماذا؟ بخلاف المشركين كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس. فإذا أصفر جدا دفع إلى منى، فإذا وصلها بدأ بالرمي قبل كل شيء، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يعني حصاة تلو حصاة. لكن لو رمى ماذا؟ لو رمى حصيات يا إخواني دفعة واحدة حكمها إيه؟ واحدة. نعم، يرفع يده مع كل حصى ويأخذ حصى الجمار من أي موضوع إن شاء، من مزدلفة من منى. طبعا الناس لابد من مزدلفة ويغسلون الإيه؟ الجمار، لابد تغسل وهكذا. فإذا رمى نحرة، بعض الناس يبيع الجمارات، يعني الآن في السنوات الأخيرة بدأوا يجيبوا إيه؟ يبقى الجمارات محطوطة في يضعونها في شيء ثم يبيعون الجمارات، هل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بل يكون للجمرة هذه قيمة جدا. يا سبحان الله، شوف شوارع منى فيام رمي تبحث عن حصاة لا تجد حصاة، يعني اللي بيجد حصاة بيبقى يجد غنيمة يعني. نعم، من أي مكان عايز تاخدها، من أي مكان خدها، من أي مكان، كبشة لودر هناك يا رب العالمين يتاجر فيها. يرفع يده مع كل حصى ويأخذ حصى الجمار من أي موضع إن شاء، من مزدلفة أو من منى. ولا إحنا الأيسر لنا، إحنا بناخدها من مكة أصلا، يعني لما ناخدها من مكة بيبقى الأيسر، حدش يبحث عن جمار هناك، لكن في منى بيبقى صعب. نعم، يرفع يده مع كل حصى ويأخذ حصى الجمار من أي موضع إن شاء. فإذا رمى نحر هديه إن كان معه هد، يبقى الذي يلي جمرة العقبة الكبرى من رمي هو النحر، ويرمي يوم العيد العقبة الكبرى فقط، لا يرمي الصغرى ولا الوسطى. ثم حلق ثم لبس وحل له كل شيء إلا النساء، وهذا التحلل الأول، فهو يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، هي الرمي والحلق والطواف. الرمي والحلق والطواف يحصل بهذا، يبقى اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق، إذا رمى وطاف، إذا حلق وطاف، كل هذا يتحلل به التحلل الأول. نعم، طب لماذا لم يذكر الذبح؟ نعم، لا يدخل في الأعمال التي تحسب، لأنه ليس على المفرد ذبح، ثم يفيض إلى مكة فيطوف الحج ويسعى الحج إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، إذا طاف حل كل شيء حتى النساء. نعم، نعم. ثم يرجع الى منى فيبيت بها ليلة احد عشر وليلة الثاني عشر، او ليلة احد عشر هو اليوم يعني، وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر ان تأخر، ويرمي كل يوم بعد الزوال اللي هو اذان الظهر الجمرات الثلاث، فيبدأ بالاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه لان هذا الرمي، لكن لو جعل الحصى هكذا هذا ليس رمي، انما الرمي يكون هكذا، يبقى حتى لو اقترب الانسان، لو هذه الحفرة وانا امام الحفرة ما اجعل هكذا، هذا ليس رميا، انما هكذا يكون صفر، حتى لو انا امام الحفرة هكذا، يبقى الرمي يكون بهذه الصورة، فيرميه بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه ويكبر مع كل حصى، ويجعل هذا ويجعل الحصيات قدامه، ويجعلها يعني الجمرة قدامه، ومنى عن يساره، ومكة عن يمينه. قال فيبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه ويكبر مع كل حصى، ويجعل قدامه ويجعلها قدام الجمرة، ومنى عن يساره، ومكة عن ايه؟ عن يمينه. وهذا يحصل ايه؟ إذا أتى الجمرة من جهة اليمين ثم توجه إلى الجمرة، فالجمرة هكذا مثلا، هذه الجمرة وأنت مقبل على هذه الجمرة، يبقى ترمي الأولى من هذه الجهة. هذه منى، هذه مكة، هذه الجمارات الثلاث أقرب إلى مكة، هذه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يبقى أقرب إلى مكة إيه؟ يا رجل الكبرى إلى مكة، وإلى منى الصغرى. فيأتي من هذه الجهة لأنه سيقف هنا يمينا، فيكون الأيسر أن يأتي من هذه الجهة، فهنا يأتي فيجعل منى هتكون منى عن إيه؟ يساري، ومكة عن يمين، ثم يرميها بالسبع. فإذا فرغ منها تأخر أو تقدم قليلا ورفع يديه طويلا يدعو، ثم الوسطى مثلها، لكنه يجعلها عن يمين. يجعل إيه عن يمينه؟ ها؟ اللي يمينه. فيأتي بقى من هنا، ليه؟ لأنه سيقف هنا. يبقى لما كان يقف هنا يبدأ باليمين، وهيقف هنا يثني بالإيه؟ فيأتي هنا ويتجه إلى الجمرة، فتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم يتقدم ولا يعطل طريق الناس، يتقدم يأخذ ناحية ثم إيه؟ ثم يرمي، ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها كذلك، ويجعلها قدامه، ومنى عن يمينه والبيت عن يساره. الثالثة تكون نفس الاتجاه، فيأتي إلى الثالثة ويجعلها قدامه، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ولا يدعو. يبقى الدعاء فين؟ الجمرة الأولى والجمرة الثانية. طيب بين لي بقى كيف ترمي الجمرات الثلاث. ها أنت مقبل الآن على الجمر اللي هي الصغرى الأولى، ها قول يا عبد الغفار. ها أما تحج إن شاء الله هتضبط المسائل دي. عن يساري والجمرة قدام، طيب وترمي سبع، ثم تتقدم جهة اليمين وتدعو طويلة. طيب الوسطى، ها ها، ثم تتقدم جهة اليسار، نعم، ثم الكبرى ولأبو بكر من نفس الجهة، الكبرى كالوسطى تماما، لكن تختلف عنها في ايه؟ فانك لا تدعو. يبقى ليس دعاء، ليس هناك دعاء عند جمرة العقبة الكبرى في جميع الأيام، ليس هناك دعاء في جميع الأيام، إنما الدعاء عند الوسطى والصغرى من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أتم حجه. نعم إليه؟ ليه؟ ثم يأتي لجمعة العقبة فرمنا كذلك وجعلها قدامه، ومنى عن يمينه والبيت عن يسار. احنا بقولنا احنا قلناش الاولى، احنا قلنا التانية، هي كالثانية، هي كالوسطى، يعني الوسطى والكبرى واحد، اتجاه واحد، انما الاتجاه يختلف في الصورة. نعم نعم، من خالف من خالف لا شيء عليه، كل هذا من مواضع السنة، إذا ما دعا، إذا ما إذا خالف، لكن هذه السنة. نعم، لو رمى قبل الزوال ما رمى، هذه عبادة شرط لها وقت.
يعني هو كان تعجل في يومين،
تمام،
ولما رمى قبل الزوال فسأل الإخوة اللي معاه قالوا لا، فسأل بعض المشايخ.
طب متى سأل؟
بعد ما خلص الرمي ثاني يوم،
يعني ما عرف اللي في اليوم الثالث عشر لا شيء عليه ان شاء الله. لا 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 ما لا لا شيء عليه ان شاء الله. لا، يوم عشرة الكبرى فقط، الحادي عشر الثلاث جمرات، الثاني عشر الثلاث جمرات، الثالث عشر الثلاث جمرات، سبعون حصى، مجموع الرمي سبعون حصى. ومن تعجل في يومين تسعة واربعون، تسع واربعون حصى. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمي الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى. نعم، ولا يرخص لاحد في ترك المبيت في منى ليالي منى الا سقاط زمزم ورعاة الابل، ومن تركه غيرهم فعليه دم، لان كون النبي يرخص للرعاة دليل على وجوب الرمي، نعم دليل على وجوب المبيت. وبالتالي من ترك المبيت فعليه دم. ويلزم طبعا الآن يا إخواني ضاقت منى عن أهلها، فمن بات خارج منى في مزدلفة في كذا فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه يصعب الآن أن تبيت في منى، خلاص ازداد العدد جدا والواجبات تسقط مع الأعذار. ويلزم المتمتع والقارن هدي، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله، والله أعلم. طيب، وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قول في حديث حفصة إلى آخره، لأن أكثرهم لم يسق الهدي، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل. إني لبدت رأسي، أي أنه مستعد وعالم بأنه لا يحل إلا يوم العيد. وكان رسول صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى شحمة الأذن، وأحيانا إلى الكتف، وأحيانا ينزل قليلا، وتلبده إما بصمغ أو نحوه لئلا يتشعث ويدخل الغبار في هذه المدة التي لا يرجله بها. فيكون التلبيد يعني وضع مادة اللي الصمغ حتى توقفه فلا يتناثر. نعم. قوله: وقلدت هدي، أي أنه ساق الهدي ولولاه لحل معهم. وقلائد الهدي فتلتها أم المؤمنين عائشة وهي بالمدينة. والقلائد اللي إيه يا إخواني؟ القلائد شيء يعلق في رقبة البعير ليعلم أنه أهدي إلى البيت الحرام. والإشعار هو أن يجرح السنم، يجرح شيئا فيه فيعلم أيضا أنه إيه؟ أنه هدي. وفي مشروعية تقليد الهدي، وتقليده يكون بشيء على خلاف العادة، إما قطع نعال أو شن أو لحاء شجرة ونحو ذلك، وعام لجميع الهدي الإبل والبقر والغنم. طيب، أليس النبي قد نهى عن تعليق التميمة؟ نقول: هذه ما هي بتعليق تميمة، هذه علامة. نعم. وأما الإشعار فإنه خاص للإبل لأنها أجلد من غيرها. نعم، هذه فائدة طيبة، هذه فائدة أن القلائد إنما تكون للإبل والبقر والغنم، تعليق شيء سهل. أما الإشعار فإنه خاص للإبل لأنها أجلد من غيرها، وهو وإن كان فيه تأليم الحيوان فهو سنة لأنه إظهار بشعائر الله. والإشعار هو أن ينتف صفحة سنمها ثم يبشطه حتى يسيل الدم ثم يتركه، والحكمة في ذلك ليعلم أنه هدي فاحترم. وكان يعظمون الهدي حتى أهل الجاهلية وهو من شعائر الله العظيمة، ولكن هجره الناس في هذه الأزمنة الأخيرة. مين لا يأخذ بقى معاه بعير في الطيارة، ولا يأخذ معاه شاة؟ خلاص صعب الآن، صعب الآن. الآن يا أخواني يصعب أنك أنت تذهب إلى المذبح لتشتري. سبحان الله، شوف مع التيسير هذا كله إلا أنه الهمم راحت. فالآن الحاج الذي يذهب إلى المذبح في المعيصم عن قلب منى هو مسجد الخيف وكذا، صعب هذا، صعب أنك تروح وتشتري وتذبح، لكن توكل. الغالب في الحجاج يوكلوا، إنما عشان تذهب تمشي على قدميك مثلا 2 إلى 3 إلى 4 كيلو عشان تشتري وتذبح وتأتي بقى بقطع هذا صعب، هذا صعب. نعم. وعن عمران بن حسين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرم بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري يقال إنه عمر، ولو مسلم نزلت آيات المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آيات تنسخ آيات المتعة ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعنى. حديث عمران ذكر الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهذا أبلغ ما يثبت به الأمر، يعني انزلت فقرأناها وفعلناها، ها؟ ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات. وهذا أبلغ ما يثبت به الأمر، أي أنها شرعت في الكتاب والسنة وفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم احترز من ادعاء النسخ فقال: ولن تنزل آية تنسخها ولم ينهى عنها حتى مات. فإنه قد يشرع الحكم ثم ينسخ، ولكن هذا الحكم لم ينسخ. فقال رجل، فسر البخاري بأنه عمر، وليعلم أن عمر لم ينهى عنها اعتقادا أنها لا تجوز. انتبه لهذه المسألة، عمر لم ينهى عنها إيه؟ اعتقادا أنها تجوز، مع أنه عادي يعني السنة قد تخفى على عمر وعلى من هو أجل من عمر، على أبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه خفي عليه مراتب جدة حتى علمه محمد بن مسلمة، وعمر خفي عليه ما هو أقل من المتعة وهو أدب الاستئذان، لكن ومع ذلك لم تخفى على عمر، فلم ينهى عن اعتقاد أنها لا تجوز ولا معارضة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إرشاد منه واجتهاد، لأنه رأى الناس يتكلون على هذه العمرة ولا يعتمرون في السنة غير العمرة التي مع إيه؟ مع الحج. فأراد رضي الله عنه أن لا يزال البيت معمورا بالحجاج والمعتمرين، وهذا إرشاد منه إلى عدم الاتكال على العمرة التي تفعل مع الحج، ولكن الشارع أعلم بمصالح العباد في كل زمان ومكان، ولم نسمع أحدا من أزمنة طويلة تجهز كما تجهز للحج وقصد البيت العمرة فقط وليس له شغل غيرها. إذا نقول حتى واجتهاد منه ويعلم السنة، ولكن يتقدم تتقدم السنة على اجتهاده. هذا اجتهاد أبي بكر، وهذا اجتهاد عمر، وهذا اجتهاد عثمان، يعني الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك لم يتابع في هؤلاء. طب هل يقال الآن في عمران أنه يطعن في عمر؟ ما قال يعني حتى أمرنا بها أمير المؤمنين الملهم المحدث، وليس هذا يتهم ولا هو صاحب الرأي ولا هو بكذا، وإنما عمر المعلوم المعروف، ثم يخطب خطبة ساعة مثلنا كده، ثم يقول ولكن يعني قد اجتهد اجتهادا فأخطأ في هذا الاجتهاد. ما قال عمران هذا، ما قال ما، ولا قالوا في عمران انك تلمز بعمر وانك تطعن في عمر. قال حتى قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري قالنا عمر، ولا في تعليق اصلا. انما انت اليوم تعمل ايه بقى؟ تأتي تقول الشيخ فلان أخطأ، والشيخ فلان كذا، والشيخ فلان كذا، والشيخ فلان كذا. ما هو طبيعة تتعامل معها، ما هو لو الناس مؤهلون للتلقي أنت في غني عن هذا، أنت في غني عن هذا. بل ابن عباس ماذا قال؟ قال ما هو أشد من عمران. ماذا قال ابن عباس؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر. وماذا قال أحمد؟ قال عجبت لقوم يتركون الإسناد وصحته ويعمدون إلى قول من؟ إلى قول سفيان. عادي جدا، ومعلوم أن هؤلاء الإمام ما يطعن في أحد، ولا الصحابة يطعن بعضهم في بعض، معلوم هذا. لكن أنت تقول إيه؟ تقول اليوم إنه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني مرجع، الشيخ أقزام هؤلاء الذين يتهمون بالإرجاء، فقط الشيخ له عبارة، هذه العبارة وافق فيها المرجئة، ولكن ليس مرجئ، والألباني الذي رد عن المرجئة، والألباني الذي رأى خلاف حقيقي ليس صوري، والألباني اللي أفضل من أحمد شاكر في الاعتقاد ونصر، والألباني اللي زي ابن خزيمة، والألباني. لا، لابد تقتل نفسك، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. وتتحول المسألة إلى به الطعن في الألباني. سبحان الله، قبح الله رجلا يفتري على الناس كذبا، قبح الله. يجي واحد يقول يا شيخ بس يعني كتب اخطا بس، ماشي يا فيلسوف، اخطا في ايه؟ نزل على الركبتين ولا على اليدين؟ يعني قول لي يعني نوعيه الخطا ايها الفيلسوف، ها؟ عشان عيون مين يعني؟ يعني عشان عيون مين؟ وبعدين انت الان بتبطل قاعده كان ينبغي ان كل واحد بقى يقول هذا، خلاص ينبغي ان يقول وافق. انت يا توجري ما كنت تقول ان العثيمين هذا القول وفق الحلولية، وأنت يا ابن إبراهيم كان ينبغي تقول في ابن قدامة إن ما فوق، وأنت يا صالح الشيخ كان ينبغي تقول في الطحاوي إن ما وفق المرجع، وأنت خلاص نغير الكون كله، القاعدة العلمية من أبي سواد عيون فلان وعلان. هذه قاعدة علمية، ليس التنازل عن هذا التنازل عن كلمة ولا كذا، إنما دي قاعدة علمية. كونك جاهل هذه ليست مشكلتنا يا أخي، كونك يا أخي أخذ العلم على دراعك ده مش مشكلتنا، كونك ما تقرأ في كتب السلف اتعلم اتعلم فهذا عمران يقول هذا. فقال رجب رأيه ايه ما شاء ما شاء. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، نصلي ونكمل ان شاء الله.